بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لما قدم الشيخ رحمه الله تعالى وبين معنى لا إله إلا الله، وأن المراد منها وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن لا يعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن معناها لا معبود حقا إلا الله، وأن كفار قريش الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم إلى الإسلام وإلى التوحيد كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولذلك لم يؤمنوا بها ولم يسلموا بها للنبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بمعناها، ولذلك كانوا يقولون جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكفار قريش كانوا يعرفون هذا المعنى، وأن معناها أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، وأن يكفروا بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، فيكفرون بكل معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، ولذلك أبوا أن ينقادوا لها، وأبوا أن يسلموا لهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد، ولم يؤمنوا بالله عز وجل مع علمهم بهذه الكلمة وما معناها وما مؤداها ومقتضاها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن جهال الكفار، يعني أولئك الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمهم بهذه الكلمة العظيمة يعرفون هذه الكلمة، يقول الشيخ: فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. يعني العجب، يتعجب هنا الشيخ ممن يدعي الإسلام، بل الأعجب من ذلك ممن أعطاه الله عز وجل شيء من العلوم، وخصوصا العلوم الشرعية، ومع ذلك لا يعرف معنى كلمة التوحيد ولا يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله. وكفار قريش وأبو جهل وإخوانه كانوا أعرف منه بذلك مع ما معه من العلم، ومع ادعائه أن معه معرفة وعلم، ولذلك تجد كثير من حذاقهم ونظارهم في كتب العقائد إذا جاءوا يعرفون كلمة التوحيد فإنهم يعرفونها بتوحيد الربوبية، ولا يعرفونها بالتوحيد الذي هو توحيد الألوهية الذي هو معنى هذه الكلمة العظيمة. فمشركي الأزمنة المتأخرة التي وقع فيهم الشرك لا يعرفون معنى هذه الكلمة، فضلا عن أن يعملوا بمقتضاها، ولا يعرفون ما دلت عليه إفراد الله عز وجل بالعبادة، ولا أيضا يعملون وينقادون إلى هذه الكلمة العظيمة، فيتلفظون بها من غير اعتقاد في القلب ومن غير إيش عمل بمقتضى هذه الكلمة، وهو أن يوحدوا الله عز وجل ويكفروا بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، مع أنهم جهال أولئك الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، قد وصفهم الله عز وجل بالجهل كما مر معنا سابقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كما قال الله عز وجل ذلك في كتابه: أتأمروني أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فسماهم الله عز وجل بالجاهلين، ومع ذلك يعرفون هذه الكلمة. لكن مشركي الأزمنة المتأخرة أجهل منهم بهذه الكلمة وما دلت عليه. ثم يقول الشيخ: والحاذق منهم، يعني من هؤلاء النظار ومن هؤلاء يعني الذين ينتسبون الإسلام وهم يخالفون هذه الكلمة العظيمة، إذا جاء يفسر هذه الكلمة فإنه يفسرها بلا يخلق ولا يرزق إلا الله عز وجل، ولا يدبر إلا الله عز وجل، ولا يحيي ولا يميت إلا الله عز وجل. فلو سألته وقلت له: ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله عز وجل، وهذا توحيد ربوبية وليس هو معنى كلمة لا إله إلا الله. بل نظارهم وعلمائهم من يعني أهل الكلام وغيرهم والمتأثرين بأهل الكلام إذا جاءوا يعرفون هذه الكلمة ومعناها فإنهم يقولون أن لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا نص عليه علماءهم كالجويني والرازي وغيره، يقول لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. وهذا التفسير هو الذي حذى بكثير من المتأخرين الوقوع في الشرك، لأنهم لما علموا لما يعني اعتقدوا أن هذه الكلمة معناها أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل هو القادر على الخلق الاختراع، وأن الله عز وجل هو الخالق والمدبر، فمعنى هذا لو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل مع اعتقاده التأثير والخلق والتدبير لله وحده فإنه لا يقع في الشرك، وهذا هو هذا هو اعتقادهم. ولذلك عباد القبور الآن، عباد القبور الآن لو جئت وقلت لا تصرف هذه العبادة لهذا الميت فإن هذا ميت لا يضر ولا ينفع ولا يحس بك، قال لا. وإذا قلت له أن فعلك هذا هو عين فعل المشركين يقول لك لا، المشركين يعتقدون التأثير بالأصنام وأنا لا أعتقد التأثير بالأموات، ولذلك يقول أنا إيش لا أعتقد أن هؤلاء الأموات لا أعتقد أن هؤلاء الأموات يدبرون مع الله عز وجل ولا يؤثرون وليست لهم قدرة على الاختراع، لكني أصرف لهم العبادة لأن لهم مكانة عند الله عز وجل، فأنا أريد منهم أن يوصلوا أعمالي فأتقرب إليهم زلفا كي يوصلوا أعمالي إلى الله عز وجل لأني مقصر، وهؤلاء وجهاء عند الله عز وجل ولهم مقام عند الله وهؤلاء أولياء، وأطلب منهم أيضا الشفاعة. وهذا هو دين مشركي قريش كما مر معنا سابقا، أن كفار قريش لا يعتقدون في أصنامهم ولا في معبوداتهم التأثير والخلق، بل كفار قريش يعتقدون أن الخالق والرازق هو الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولون الله. فلا يعتقدون أن هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله عز وجل لا يعتقدون فيها التأثير، وإنما يتقربون إليها لأنهم يريدون منها أن تشفع لهم عند الله عز وجل ويتقربون بها إلى الله عز وجل زلفا، فهو عين فعل مشركي قريش. فهذا التفسير الخاطئ لهذه الكلمة العظيمة هو الذي حدا بكثير من المتأخرين بالوقوع إيش في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذا التفسير لا شك أنه تفسير باطل، وهذا الذي عليه عامة المتكلمين ومن تأثر بمنهجهم وطريقتهم من فرق أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتولدية وغيرهم، وهذا تفسير باطل من وجوه. الوجه الأول أنه مخالف للغة العرب، أنه مخالف للغة العرب، لأن الإله عند العرب هو المألوه يعني المعبود الذي يعبده غيره وليس هو القادر على الاختراع، يعني ليس في كلام العرب أن الإله معناه القادر، بل الإله عند العرب هو المألوه يعني المعبود الذي يعبده غيره. ولهذا يقول يعني أحد علمائهم وهو المعروف الزمخشري صاحب اللغة والبيان، يقول الإله من عبد بحق أو بباطل، من عبد سواء كان بحق أو بباطل يسمى إله، لكن الذي يعبد بحق هو الله عز وجل، وأما ما سوى الله عز وجل فهو فعبادته باطلة. الأمر الثاني أن هذا المعنى يعرفه كفار قريش، يعني المعنى الحقيقي للا إله إلا الله، المعنى الصحيح للا إله إلا الله يعرفه كفار قريش، ومعنى أن الله عز وجل قادر على الاختراع وخالق ورازق ومدبر هذا أيضا يقر به كفار قريش، ومع ذلك ما خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، يعني لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله هل كانت الخصومة بينهم على إثبات أن الله هو الخالق؟ لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى عمه أبو طالب، لما جاء إلى عمه أبي طالب وهو يحتضر، فماذا كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سعيد بن المسيب الذي رواه الإمام البخاري وغيره، يقول يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. هذه الكلمة ما هي؟ لا إله إلا الله. فهل أبو طالب يعتقد أنه لا قادر ولا خالق إلا الله فخاصم ابن أخيه وأبى أن يقول هذه الكلمة لابن أخيه؟ لا، وإنما أبو طالب يعلم معنى هذه الكلمة، ومعناها أنه لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وأن معناها أن لا يعبد إلا الله، ومعناها أن يكفر بعبادة أبائه وأجداده، وأن يكفر بكل ما كان يعبده أباؤه وأجداده. ولذلك آثر محبة الآباء والأجداد ودين الآباء والأجداد على محبة ابن أخيه ودين ابن أخيه. إذن لم تكن الخصومة في إثبات القدرة لله عز وجل، ولا في إثبات أن الله هو الخالق والرازق. الأمر الثالث أن هذا المعنى هو معاني ربوبية الله عز وجل وأفعال الله عز وجل، وليس الشأن في إثبات في أن كون أن الله عز وجل هو الخالق وأنه سبحانه وتعالى هو الرازق وأنه هو المحي وأنه المدبر، فهذه كلها من ربوبية الله، وهذا أمر مستقر في الفطر، هذا أمر مستقر بالفطر. ولذلك فطر كفار قريش كانوا يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر إلى غير ذلك، ولم ينكر ذلك أحد إلا جاحد أو مكابر أن الله عز وجل هو الخالق والرازق، لم ينكر هذا أحد إلا أحد جاحد أو مكابر. أيضا أن هذا التفسير يناقض دعوة الرسل جميعا، يناقض إيش؟ دعوة الرسل جميعا، لأن الرسل أخواني إنما أرسلهم الله عز وجل لماذا؟ ليصححوا أفعال العباد ومقصودهم، وأن يكون مقصودهم هو الله عز وجل. ولذلك ما من نبي جاء إلى قومه إلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فجاءت الرسل لتصحيح أفعال العباد أن يكون مقصودها هو الله وحده لا شريك له، لا أن يعتقد العباد أنه أن لهم خالق هو الله عز وجل. لم تكن هذه الخصومة بينهم وبين الرسل. فإذن هذا التفسير المغلوط والذي حدا بكثير من للأسف كثير من المتأخرين أن يقعوا في الشرك في القرون المتأخرة. هذا التفسير جعل المتكلمين لا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وجعلوا معنى الرب ومعنى الإله. ونحن قلنا الدرس الماضي إخواني أنه لا بد من الانتباه لأمور، من هذه الأمور التمييز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن عدم التمييز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هو الذي أوقع كثير من الناس في الشرك بالله عز وجل. ففسروا كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله فسروها بالربوبية، فأدى بهم ذلك إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل. أيضا من المفاسد أو من الرد على هذا التفسير المغلوط هو أن هذا التفسير حصل بسببه الوقوع خلل في معرفة معنى الشرك، حصل بسببه خلل في معرفة معنى الشرك المعنى الصحيح. إذ عندهم هؤلاء المتكلمون وغيرهم صار الشرك هو من اعتقد أن مع الله قادر على الاختراع فقط، يعني المؤثر، هذا عندهم الشرك. طيب عبادة غير الله، صرف العبادة لغير الله، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، أفعال العباد التي يفعلونها لغير الله عز وجل التي هي من خصائص الرب عز وجل ومن حقوقه، إذا صرفت لغير الله عز وجل هل يعد عندهم شرك؟ يقول الله ليس بشرك. فإذن هذا أوقعهم في الخلل في معنى الشرك. نعم شيخ
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين.
نعم، هنا قدم الشيخ بمقدمة، قال الشيخ: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة القلب مما سبق بيانه، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشرك هو جعل شريك مع الله عز وجل في شيء من حقوقه أو خصائصه، فيكون الشرك في ربوبيته، ويكون الشرك في أسمائه وصفاته، ويكون الشرك في ألوهيته. والشرك قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو المخرج من الملة، وهو الشرك الذي يجعل به الإنسان مع الله شريكا آخر في عبادته، كان يدعو غير الله أو يسجد لغير الله أو ينذر لغير الله فيصرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل. والنوع الثاني وهو الشرك الأصغر والذي يسميه بعض أهل العلم هو شرك الوسائل، وشرك الوسائل أن يكون وسيلة للشرك، أو ما جاء في لسان الشرع بتسميته شركا أصغر، مثل الرياء، مثل القول ما شاء الله وشئت وغير ذلك. وهذا الذي بينها الشيخ في قوله وعرفت الشرك بالله الذي قال فيه، قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا فيه الحذر من الشرك صغيره وكبيره. في زمن الشيخ وقبل زمن الشيخ عم الشرك، بل عم العالم الإسلامي الشرك بالله عز وجل، وانتشرت عبادة غير الله عز وجل، وكان لذلك أسباب، كان لذلك أسباب. من هذه الأسباب أسباب سياسية، ومن ذلك أيضا أسباب اجتماعية، ومن ذلك أيضا وجود دعاة الباطل من الذين يدعون إلى الشرك وينظرون له من المتصوفة وغيرهم الذين نشروا الشرك في الأولياء والصالحين في الأمة، وأخذوا ينافحون عن عبادة الأولياء وعبادة القبور، وخالفوا دين الرسل، وخالفوا دين الرسل في وقوع الشرك في الأمة، فصاروا سبب لهذا الشرك أن وقع. فانتشر في العالم الإسلامي مسألة دعاء الصالحين وعبادة الأولياء وعبادة الأضرحة في زمن الشيخ وقبل زمن الشيخ، لكن في زمن الشيخ كان إيش؟ كان كثير، كان كثير جدا. ولذلك الشيخ في أول طلبه للعلم رحل بعض الرحلات، رحل إلى مكة ورحل إلى المدينة ورحل إلى العراق ورحل إلى الإحساء، فرأى شيء من مظاهر الشرك بالله عز وجل. وأيضا تأتيه الأخبار عن مشرق الأرض ومغاربها في العالم الإسلامي من وقوع الشرك بالله عز وجل، ولذلك كانت له مراسلات رحمه الله، راسل فيها بعض علماء الأمصار يدعوهم إلى التوحيد، كما كتب رسالة لأهل المغرب وغيرهم. فكان العالم الإسلامي يعج بالشرك بالله عز وجل، وكان أهل التوحيد غرباء قلة لا يكاد يذكرون، يوجد هناك من أهل التوحيد لكنهم كانوا غرباء. لماذا؟ لأن الباطل قد عم وكثر في زمن الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشيخ وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل وهو التوحيد، ومن أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، يعني بهذه الأمور، وعدم معرفة التوحيد وعدم معرفة الشرك يا إخواني، هذا مما يوقع في الخلل، مما يوقع في الخلل ويوقع في الزلل. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعرف التوحيد، وأيضا لا بد أن يعرف الشرك ليحذره. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى جعل هناك باب في كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك. لماذا؟ كي يحذر الناس الشرك. وكما قال عمر رضي الله عنه تنهد عرى الإسلام عروة عروة، قيل متى يا أمير المؤمنين؟ قال إذا ظهر في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولذلك لا بد من معرفة التوحيد وأيضا معرفة ضده. ولا يكفي فقط معرفة التوحيد. يعني بعض الناس قد يدعو الناس ويقول نحن ندعو للتوحيد لكن لا نحذر من الشرك ولا نبينه للناس، هذا خلل كبير منهجي. بل لا بد من بيان الشرك للناس وبيان ضرره وبيان خطره على الناس حتى يحذروه. ولذلك كلمة التوحيد فيها دعوة، لا إله إلا الله، فيها دعوة إلى التوحيد وفيها دعوة إلى الحذر من الشرك ونبذ الشرك. فلا إله هذا إيش؟ تحذير من الشرك ونفي الشرك، وإلا الله هذه دعوة التوحيد، لأن لا إله إلا الله لها ركنان النفي والإثبات. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها قائمة ومصبة على هذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا لا بد من هذا الأمر. والشيخ هنا يبين لك حال العالم الإسلامي في زمنه، وهذا من فقه الدعوة. هذا إيش؟ من فقه الدعوة، وهو أن المتصدر للدعوة لا بد أن يعرف أحوال الناس ويعرف أحوال من يخاطبهم ومستواهم وما هو الخلل الذي هم واقعين فيه وما درجة هذا الخلل، هل هو معاصي، هل هو بدع، هل هو كفر صريح. فلا بد من معرفة حال المدعو حتى يستطيع الإنسان أن يدعوهم الدعوة المناسبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون.
نعم، أفادك فائدتين، يعني إذا عرفت ما سبق من الأمور التي ذكرت أفادك هذا فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بنعمة الله عز وجل وبفضل الله عز وجل، أن الله عز وجل قد اختصك وأنعم عليك بأعظم نعمة وهي نعمة الهداية. فإن نعمة الهداية يا إخواني هي أعظم نعمة ينعم بها الله عز وجل على من يشاء من عباده. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إذا أنعم على العبد نعمة الهداية كانت هذه أعظم نعمة وأخص نعمة، والتي ينبغي على العبد دائما أن يلهج بذكر الله عز وجل وشكره على هذه النعمة، وهي نعمة الهداية. يهديك الله عز وجل التوحيد، يجعلك موحد، ما يجعلك من المشركين، يجعلك على السنة، ما يجعلك مبتدع، يجعلك على استقامة، ما يجعلك من الفساق والعصاة، وإنما يهديك الله عز وجل فيفرح الإنسان كما قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. فهذه أعظم نعمة ينبغي على الإنسان أن يشكر الله عز وجل دائما عليها، أن الله عز وجل هداه ويسر له الهدى وجعله من عباده المهتدين. ولينظر الإنسان في أحوال الناس، كم من إنسان واقع في الشرك، كم من إنسان واقع في البدعة، كم من إنسان منغمس في المعاصي، وأنت يا عبد الله قد سلمك الله عز وجل من هذا كله ونقاك واصطفاك وهداك واجتباك. هذه نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، هذه أعظم من نعمة الأكل والشرب والطعام، وأعظم من نعمة الصحة، وأعظم من نعمة الولد، وأعظم من النعم كلها أن الله عز وجل يصطفيك ويجتبيك ويهديك إليه سبحانه وتعالى. وانظر إلى أحوال الناس، انظر إلى كثرة من وقع في الشرك وكثرة من وقع في البدع وكثرة من وقع في المعاصي، وأنت بفضل الله عز وجل اصطفاك الله عز وجل وهداك وجعلك من عباده المهتدين المتقين، لم يجعلك مشركا ولم يجعلك مبتدعا ولم يجعلك فاسقا عاصيا لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
نعم، الفائدة الثانية التي يستفيدها الإنسان مما سبق هو حصول الخوف العظيم، وأنه ينبغي على الإنسان أن يخاف على نفسه ويخاف على إيمانه، أن يسلب الإيمان والتوحيد. هذا ينبغي أن يكون في خاطر الإنسان وفي قلبه دائما، أن يسلب إيش؟ أن يسلب التوحيد ويسلب الإيمان. فإن الإيمان إخواني والهداية ليست ضمان، فإن الإنسان قد يهتدى قد يهتدي وقد يعني يستقيم، لكن الله عز وجل لا يعني يشاء له استمرار الهداية، بل قد يسلبها الله عز وجل منه عقوبة له على شيء من أعماله مثلا، فإن الله عز وجل يضل من يشاء. فإذا المقصود يا أخوان أن الإنسان ينبغي عليه إذا هداه الله عز وجل أن يخاف على نفسه، لا يعني يركن إلى نفسه ولا يركن إلى إيمانه، ولا يقول الحمد لله أنا يعني أنا الحمد لله أنا مهتدي وأنا لا ضرر علي ولا خوف علي، لا، بل ينبغي عليك أن تخاف أن تسلب الإيمان. إذا كان أبو الأنبياء وإمام الحنفاء وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك، ما قال سبحانه وتعالى عنه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم إمام الحنفاء إمام أبو الأنبياء، ومع ذلك يخاف على نفسه، يخاف على نفسه أن يسلب الإيمان والتوحيد. يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي التابعي الجليل قال: ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمل؟ لا أحد يأمل. وكان السلف يخافون على أنفسهم الوقوع في النفاق. جاء عن بعض التابعين أنه قال: لقيت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسه النفاق. وعمر رضي الله عنه كان يسأل حذيفة: أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ كان يسأل حذيفة، لأن حذيفة كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبره بأسماء المنافقين، ومع ذلك كان يخاف على نفسه. وهو من؟ هو الملهم عمر رضي الله عنه، وما أدراك ما عمر. مع ذلك يخاف على نفسه، خاف على نفسه الوقوع في النفاق. وسفيان الثوري جاء عنه أنه قال: لذنوبي أهون علي من هذه القشة، وإنما أخاف أن أسلب التوحيد عند الموت، أو كما قال رحمه الله تعالى. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن يخاف، فإن الإنسان قد يسلب كما يقول الشيخ قد يسلب الإيمان في موقف واحد، في كلمة واحدة قد يسلب الإيمان، قد يسلب، ينتقل من الإيمان إلى الكفر بسبب كلمة واحدة. وهذا الذي أراد المصنف أن يبينه كما قال: فإن إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذب الجهل، كفعل من؟ كفعل من استهزأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه لما قال بعض الناس في غزوة تبوك عن الصحابة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لم نرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أجبن عند اللقاء. هذا قالوا في غزوة تبوك. فماذا كان الحكم؟ كان الحكم أن الله عز وجل سلبهم الإيمان، أوقع عليهم الكفر، ولذلك الله عز وجل حكم عليهم بالكفر هؤلاء. قد قال الله عز وجل: قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني أعطاهم الإيمان ثم سلبه منهم بسبب كلمة قالوها وهم يجهلون هذا، ما يدرون أن هذه الكلمة قد توقعهم في الكفر والعياذ بالله. ولذلك جاء هذا الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إنما هو حديث ركب متعلق بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاه تخط الأرض. يقول: يا رسول الله، إنما هو حديث ركب، يعني ما كلام نقوله هكذا نجهله. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه الآية: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بكلمة واحدة سلبوا الإيمان والعياذ بالله في موقف واحد، بل المتكلم كم؟ المتكلم واحد، لكن لما كانوا مجموعة وقد أقروه على هذه الكلمة سلبوا جميعا الإيمان والعياذ بالله، إلا عوف بن مالك رضي الله عنه لأنه أنكر عليه وذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد جبريل قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مراد الشيخ، هذا هو مراد الشيخ لما قال وقد يقولها وهو جاهل. فالإنسان قد يقول الكلمة فيها كفر ويجهل أن تكون هذه الكلمة كفر، فيقع في الكفر والعياذ بالله، ولا يعذر بهذا الجهل، خصوصا إذا كان يعني بين في بلد مسلم وبين أناس مسلمون ويسمع القرآن ويسمع الخطب ثم يتكلم ويتفوه بعض الكلمات التي قد يكون فيها استهزاء أو سخرية أو فيها أو مثلا يعني يتندر على يعني مثلا بعض شريعة الله عز وجل، كان يتندر على الجنة أو النار أو على الحور العين كما يفعله بعض الكتاب المنافقين الذين يكتبون بعض الكتابات التي فيها طعن في الإسلام وطعن في دين الله عز وجل، فيتلفظون ببعض الكلمات ويقولون ما نظن أن هذا فيها كفر، ما نعتقد أن في هذا كفر. ونقول يا إخوان الكفر لا يشترط له القصد، يعني الكفر ليس من شرط الوقوع في الكفر أن يكون هناك قصد أن يقصد الكفر، بل قد يقع في الكفر حتى ولم يقصده. ولذلك قال الشيخ وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركين. المشركين عبدوا هذه الأصنام لأنهم ظنوا أنها إيش، ودعوها من دون الله عز وجل، ظنوا أنها إيش تقربهم إلى الله عز وجل، يدعونها لأنهم يطلبون منها الشفاعة وكي تقربهم إلى الله زلفة، فيقولون يدعونها من دون الله عز وجل، يقولون هذه الكلمة وهم يجهلون ذلك ويظنون أنها تقربهم إلى الله عز وجل، ومع ذلك حكم الله عز وجل عليهم بإيش بالكفر. وليس مراد الشيخ هنا تقرير مسألة التي الآن كثر الخوض فيها ومسألة العذر بالجهل، يعني الشيخ ليس مراده هنا يعني تقرير هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، أو ليس هناك عذر بالجهل في مسائل التوحيد. وإلا يا إخواني في مسألة العذر بالجهل، أولا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ليس ممن يعني كمن يتهمه بعض الناس أنه لا يعذر مطلقا، لا ليس هذا منهج الشيخ رحمه الله تعالى، بل الشيخ على طريقة العلماء الذين قبله، وهو أنه أن الجهل قد يكون عذرا في أحوال وقد لا يكون عذرا في أحوال أخرى، فالمسألة فيها تفصيل، وليس الجهل عذرا مطلقا، الجهل ليس عذر مطلقا، بل قد يعذر إنسان وإنسان آخر لا يعذر، بل قد يعذر أهل بلد وقد لا يعذر أهل بلد آخر، وذلك بحسب أحوال الناس وحسب بلوغ العلم لهم. ولذلك أنا أنقل لكم بعض الكلام لأهل العلم حول هذه المسألة، وهي أن مسألة العذر بالجهل ليست مطلقة، يعني ليست في كل الأحوال، وبعض الناس مثلا يقول أن الشيخ يعذر، الشيخ كل كلامه يعني منهجه هو العذر بالجهل، وبعضهم يقول لا الشيخ لا يعذر، نقول لا الشيخ له تفصيل يفصل، وهذا يعرف من مجموع كلام الشيخ رحمه الله تعالى في مجموع رسائله. يقول الشيخ مثلا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول فانظر كيف خفي عليهم هذا الأمر، عند عبارة الشيخ هذه يقول فانظر كيف خفي عليهم هذا الأمر، مما يدل على خطورة الجهل بالتوحيد وعدم معرفة حقيقة الشرك، مما يسبب أن الإنسان قد يقول الكلمة التي تقتضي الكفر والخروج من الدين وهو لا يدري، وهذا يدل على بطلان قول من يقول إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه، وهذه عقيدة المرجئة، لأن المرجئة يعتقدون أن الكفر لا يكون إلا عن اعتقاد فقط، نقول لا الكفر يا أخوان قد يكون باعتقاد وقد يكون بالقول وقد يكون بالعمل وقد يكون بالشك، هذه أربعة أشياء قد يقع الكفر بسببها، الاعتقاد والقول والعمل والشك. فيقول الشيخ أو عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه وما يقول ويفعل، ومن يقول إن الجاهل يعذر مطلقا، يقول الشيخ صالح الفوزان يقول ومن يقول إن الجاهل يعذر مطلقا ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم. إذن الجاهل إخواني إما أن يكون جاهلا، إما أن يكون جاهل لكن ليس هناك مانع له من التعلم، وإنما هو معرض لا يريد أن يتعلم التوحيد، يأتيه إنسان يقول أنت ترى أنت الآن واقع في الشرك، أنتم الآن عندكم شرك، عندكم عبادة قبور، عندكم كذا عندكم كذا، اتركوا هذا الأمر، فيسمع هذا الكلام ولا يلتفت إليه ويعرض عنه ولا يريد أن يتعلم. هذا إخواني معرض، ومن أنواع الكفر كفر الإعراض، من أنواع الكفر كفر الإعراض. يقول الشيخ: ومن يقول أن الجاهل يعذر مطلقا ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم، وأما إذا لم يكن بإمكانه السؤال ولا يصل لم يصل إليه العلم بسبب انقطاعه عن موارد العلم ولا يصل إليه العلم، عند ذلك هذا قد يعذر. ولذلك قال الشيخ: ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم، وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان. والجاهل الذي يقول الكفر أو يفعل الكفر ليس دائما إخوانا كما قلنا لكم معذور، بل ننظر في حاله، فهل هو يعيش في بلاد الإسلام ويتمكن من التعليم لكنه يأبى، فهذا هو معرض، فهذا هو المعرض. ومن أنواع الكفر كفر الإعراض. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، قال: فإن كان ممن لا يعرف الوجوب، فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام، هذا الذي يعذر، إنسان لتوه أسلم ما يعرف، ما وصله العلم، أو ناشئ بغير دار الإسلام، يعني إنسان أسلم وناشئ في بلاد الكفر لم يصل إليه العلم، أو بادية بعيدة، يعني ناشئ في بادية بعيدة لا يصل إليها العلم، كمن يعيش مثلا في أدغال أفريقيا أو في غابات الأمازون أو في صحراء منغوليا ما وصله العلم، فهذا الذي يعذر. قال: أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره. طيب سوى ذلك إذا وقع من الكفر فإنه يحكم بكفره. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في هذا العصر، يقول: إن الجهل إنما يقبل فيما يمكن الجهل فيه، وأما الأشياء التي لا يمكن الجهل فيها لظهورها وانتشارها بين المسلمين فإنه لا يقبل فيها دعوى الجهل. وقال أيضا رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب كشف الشبهات، لما سئل عن الاختلاف في مسألة العذر بالجهل من المسائل الخلافية، قال: مسألة عظيمة، والأصل فيها أنه لا يعذر إن كان بين المسلمين، من بلغه القرآن والسنة لا يعذر، الله جل وعلا يقول: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغه القرآن والسنة غير معذور. إنما أتي، انتبهوا يا إخوان، إنما أتي من تساهله وعدم مبالاته، يعني لم يسعى في التعلم ورفع الجهل عن نفسه، وإنما إيش؟ وإنما أعرض. إذا من وقع في الشرك وقام به فإنه يكون مشركا، يعني الذي يقع في الشرك ويفعل الشرك ويمارس الشرك هذا يكون يسمى مشركا ويعامل معاملة المشرك في الدنيا، وليس المسألة مسألة أخروية، وإنما المسألة مسألة دنيوية في الآخرة بينه وبين الله عز وجل. نحن لا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من شهد الله عز وجل له بذلك. فإذا كان قد بلغته الرسالة المحمدية ومع ذلك يقع في الشرك فإنه يحكم عليه بأنه مشرك. وأنا أنقل لكم أيضا كلام الإمام الشيخ حمد بن ناصر آل معمر، وهو من تلاميذ الإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، في إحدى كتبه يتكلم حول هذه المسألة وينقل كلام للإمام المجدد، ينقل كلام للإمام المجدد شيخه، وهذا ذكره رحمه الله تعالى في كتابه النافع النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين، صفحة 115 وأيضا صفحة 121، تحقيق العلامة الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم. ومع ذلك الشيخ أيضا ما عقب ولا قال كلامه فيه كذا ولا فيه كذا، بل أقره الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا كتابه النبذة الشريفة يقول عنها الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، يقول: ولقد أتت هذه الرسالة على شبه القبوريين فاجتثت جذورها وقطعت عروقها وأبادت جيوشها ودكت عروشها. هذه الرسالة، وهذه للشيخ حمد بن ناصر تلميذ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. يقول رحمه الله تعالى: وأما قوله، يعني المعترض الذي اعترض عليه، إن سلمنا هذا القول وظهر دليله فالجاهل معذور، لأنه لم يدر الشرك والكفر، ومن مات قبل البيان فليس بكافر، وحكمه حكم المسلمين في الدنيا والآخرة، لأن قصة ذات أنواط وبني إسرائيل حين جاوزوا البحر تدل على ذلك إلى آخره. انتهى كلام المعترض. قال الشيخ: فالجواب أن يقال إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة. وهذا هو كلام الشيخ صالح فوزان، وكلام أيضا الشيخ عبد العزيز ابن باز، وهو كلام الإمام محمد ابن ناصر المعمر، من يعني والشيخ حمد رحمه الله تعالى توفي عام 1225، يعني قبل سقوط الدولة السعودية الأولى رحمه الله تعالى. يقول: فقد قامت عليه الحجة، قال الله تعالى: لينذركم به ومن بلغ، وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه، ومعلوم بالاضطرار، معلوم بالاضطرار من دين الله أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده ويشرك ولا يشرك معه غيره، فلا يدعى إلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف خوف السر إلا منه، والقرآن مملوء من هذا. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق، وقال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى: وإياي فارهبون، وقال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: لم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة، والله سبحانه لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار إليهم، فأرسل رسله وأنزل كتبه لئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور، فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله في كتابه ووضحها وأقام بها الحجة على عباده، وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره، فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دوني، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والآيات في هذا المعنى كثير، يخبر سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه، وأنه عاقبهم بجعل الأكنة فيه على قلوبهم والوقر في آذانهم، وأنه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلم يعذرهم مع هذا كله، بل حكم بكفرهم وأمر بقتالهم، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بكفرهم. فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر. وقد سئل شيخنا، يعني من؟ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب، لأنه شيخ الشيخ حمد بن ناصر، قال: وقد سئل شيخنا رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فأجاب السائل بقوله: هذا من العجب العجاب، كيف تشكون في هذا وقد وضحته لكم مرارا، فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الحديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة، ككلام من مر معنا، كلام بالقدامة، كلام بالقدامة. قال أو يكون ذلك في مسألة خفية، يعني في بعض المسائل الخفية، ما هي في المسائل الظاهرة مثل التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة الذي هو أظهر ومن كثير من الأحكام التي جاءت في القرآن. قال أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. إن بعض الناس من جهله قد يعني يعتقد أن الصرف والعطف ليس من السحر، الصرف والعطف ونوع من أنواع السحر، فقد يأتي بعض الناس يقول أنا ما أدري، فهذا يبين له. يقول الشيخ ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي وضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامهم عليها، مع قيامها عليهم، كما قال تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قيام الحجة وبلوغها نوع وفهمها نوع آخر، وكفرهم الله ببلوغها إياهم مع كونهم لم يفهموها. وإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج أينما لقيتهم فاقتلوهم، مع كونهم في عصر الصحابة ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم ومع إجماع الناس، فإن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها. وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه الألوهية وتحريقهم بالنار مع كونهم تلاميذ الصحابة ومع عبادتهم وصلاحهم، وهم أيضا يظنون أنهم على الحق. وكذلك إجماع السلف على تكفير أناس من غلاة القدرية وغيرهم مع كثرة علمهم وشدة عبادتهم وكونهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل أنهم لم يفهموا، فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه يعني هذه النبذة من كلام المصنف الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى، تبين لك بوضوح وجلاء أن يعني من بلغه القرآن وبلغته السنة فقد إيش؟ قد قامت عليه الحجة، يعني بلغه القرآن ويعرف الخطاب العربي فإنه قد بلغته الحجة. يعني يأتيك إمام حافظ لكتاب الله يصلي في الناس في بلد من بلاد المسلمين ويخطب بهم الجمعة كل جمعة، وهو يصلي بهم في الصلوات وفي التراويح، ثم بعد ذلك يذهب ويطوف حول قبر أو ينذر لصاحب قبر أو يفعل بعض الأفعال الشركية عند صاحب القبر، هل يقال هذا جاهل لأنه يعيش في تلك الناحية من البلاد؟ لا، هذا يقرأ القرآن ويعرف القرآن، يفهم الكلام، يعرف هذا قد بلغته الحجة وقامت عليه الحجة. فإذن الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، كذلك أيضا تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى من أئمة الدعوة، كلهم على أنهم يرون أن الجهل ليس عذرا مطلقا، بل لا بد فيه من التفصيل. فمن بلغته الحجة وسمع القرآن وسمع السنة وفي بلاد المسلمين فإنه قد بلغته الحجة وقامت عليه الحجة. وأما سوى ذلك الذي يكون يعيش في بلاد نائية أو يكون يعيش في بلاد مثلا بعيدة أو هو في بلاد الكفار أو مثلا لتوه حديث عهد بإسلام، هذا الذي يعذر. أما أن يعذر نقول يعني من وقع في الشرك ويقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله عز وجل، نقول هذا معذور مطلقا، هذا ليس هو الذي عليه يعني طريقة أئمة الدعوة. وأنا حقيقة لا أعرف يعني إلى ساعتي هذه أن بين أئمة الدعوة خصوصا المتقدمين منهم خلاف في هذه المسألة، أنا ما أعرف، يعني ما أعرف خلاف عند أئمة الدعوة في هذه المسألة، هل الجهل عذر أو غير العذر، وأنهم كلهم يعني كلامهم كلهم يعني يصب في يعني طريقة واحدة، وهي أنهم يرون أن الجهل ليس عذرا مطلقا، من بلغه القرآن وبلغته السنة هذا لا يعذر، وإنما هذا مفرط وهذا معرض وهذا لا يريد أن يهتدي ولا يريد أن يبذل أسباب الهداية، كحال بعض الضعفاء الموجودين في مكة الذين قامت عليهم الحجة. يعني ليس كل العرب سمعت يعني الكلام مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل العرب سمعوا الكلام مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد قامت حجة الله عز وجل على العرب لما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.
نعم. قال الشيخ: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وأيضا كقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه القطعة من كلام الشيخ فيها أن الداعي إلى التوحيد لا بد أن يوطن نفسه ويعني يستعد لملاقات دعاة الباطل، ويتسلح بالعلم وحسن الفهم وحسن البلاغ والبيان، لأن أعداء التوحيد إخواني ليسوا كلهم جهال، بل بعضهم قد يكون عنده شيء من العلم والعلوم. يعني قد يكون بعضهم عنده علم حديث، عنده علم تفسير، عنده علم لغة، عنده علم أصول الفقه، يكون عندهم علوم يعني متنوعة، فيوطن نفسه على مقارعة هؤلاء. بماذا؟ بأن يتسلح بالعلم، يتسلح بالعلم وحسن الفهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى أهل اليمن، ماذا قال له؟ قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه هو أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال أهل العلم في شرح هذه القطعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه لمعاذ أن يوطن نفسه لملاقات هؤلاء الناس وهم أهل الكتاب، وأن عندهم علوم لا بد أن يستعد لهم للجلوس معهم وملاقاتهم والكلام معهم ومناظراتهم، فيبين لهم بيقارع حججهم بالحجج من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من سنن الله عز وجل الإخوان الكونية أن جعل هناك قطاع طريق للدعوة، وخصوصا دعوة الحق، دعوة التوحيد. وإبليس قد جند له جنود، هؤلاء الجنود أوقفهم على طريق الدعوة إلى الله عز وجل، يصدون الناس عن الحق ويناصبون ورثة الأنبياء العداء، كما ناصب الأنبياء أعداء أقوامه، كما ناصب الأنبياء أعداؤهم من أقوامهم. ولكل قوم وارث، لكل قوم وارث، فهؤلاء ورثوا العداوة، وهؤلاء ورثوا العلم عن الأنبياء وهم العلماء. فهذه من سنن الله عز وجل الكونية، ليبقى الصراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه وأن يهيئ نفسه في يعني في مقارعة حجج أهل الباطل. وهؤلاء يعني أهل الباطل عندهم معارف، عندهم علوم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الباطل: قال: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا فهما ولم يؤتوا علما. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالباطل لا يقبله أحد إذا صرح بمركبه. يعني إذا دعا الإنسان بالباطل الصراح قد إيش تمجه النفوس، إذا جاء إنسان بباطل صريح تمجه النفوس والفطر. قال: بل لا بد أن يكسى ثوبا يقبله الناس فيخرج للسامع في قالب يظن أنه حق فيقبله، فإن جرد عن ذلك الثوب والكسوة المزورة استبشعته القلوب وفارقت الفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
نعم، يقول الشيخ إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل الفصاحة وأهل العلم وحجج، الواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك، قال فبما أغويتني أقعدن لهم صراطك المستقيم. إبليس أخذ العهد على نفسه أن يضل عباد الله عز وجل، أن يضل بني آدم، ولذلك صار له جنود يستعملهم في الصد عن سبيل الله عز وجل، وهذا ينبغي على الإنسان أن يعني يتعلم العلم النافع كي يجاهد أعداء الله عز وجل. وهذا يا إخواني مجاهدة أعداء الله وخصوصا في باب البيان والحجج هذا من أعظم القربات عند الله عز وجل، بل مقارعة أهل الباطل ورد شبههم وحججهم هذا هو صنيع فحول أهل العلم، ولذلك قال ابن القيم كما في الزاد عن يعني الرد على أهل الباطل قال هو يعني بعبارة من معناها قال وهذا العلم هو علم خواص أهل العلم، أو كما قال عبارة نحوها أنا نسيتها، يقول هذا طريقة خواص أهل العلم وهو الرد على أهل الباطل، يبين الإنسان شبههم ويرد عليها ليدحض ما معهم من الباطل، فإن هذا من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله قد يكون بالبيان وقد يكون بالسلاح، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم يعني من خارجهم ولا من خذلهم يعني من داخلهم، خذلان يكون من الداخل، فلا يضرهم الخارج ولا الداخل، لماذا؟ لأن معهم الحق، فظاهرين قال أهل الظاهرين بالحجة والبيان، وهذا دائما هذا لا يتخلف لأن معهم الكتاب والسنة، معهم هدي سلف هذه الأمة، معهم مشكات النبوة، وأيضا ظاهرين بالسيف والسنان، وهذا قد يتخلف يعني قد تكون هناك بعض الهزائم لبعض المسلمين في بعض المعارك، وهذا موجود في التاريخ الإسلامي كثير، وهذه تكون بسبب حكم يريدها الله عز وجل يتخذ من الناس شهداء لكي يعني يرجع الناس إلى ربهم إلى غير ذلك من الحكم التي أرادها الله عز وجل. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن يعني يتعلم العلم النافع كي يرفع الجهل عن نفسه وكي أيضا يدافع عن دين الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
نعم، الإنسان إذا أقبل على هذا الأمر أراد أن يعني يقارع أهل الباطل ويرد شبههم فعليه أولا إخواني أن يتوكل على الله عز وجل وأن يفوض الأمر إلى الله عز وجل وأن لا يتكل على حوله وقوته وفهمه وعلمه، بل ينبغي عليه أن يستعين بالله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل وأن يفتقر إلى الله عز وجل وأن يلهج بالدعاء إلى الله عز وجل أن يوفقه ويسدده إلى صواب القول والعمل، فيركن إلى ربه عز وجل لا يركن إلى حوله وقوته فإنه ضعيف، ولذلك إذا ركن إلى حوله وقوته خذل، إنسان إذا ركن إلى حوله وقوته خذل، وإنما ينبغي عليه أن يركن إلى الله عز وجل وأن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين به، فإن الله عز وجل ناصر من أوليائه ومعز دينه ولا 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 شك. وتفضل شيخ. وثم بعد ذلك يفهم من كلام الله عز وجل، يفهم من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الحجج التي يدافع فيها عن هؤلاء، يدافع فيها عن دين الله عز وجل ويصد عدوان هؤلاء أهل الباطل، وليكن في يعني علمه أن جنود إبليس لا بد أن يندحروا، وأن كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني حججهم قد تكون في أول أمرها لها هالة، وقد تخافها النفوس عند ورود الشبه، فعند ذلك يعني قد يحصل له شيء من الخوف، بل ينبغي عليه أن لا يخاف، وليعلم أن هذه إنما شبه شيطانية وحجج ضعيفة، حجج تهافت كالزجاج تخالها حق وكل كاسر مكسورة. يعني هذه الحجج مآلها إلى الكسر، إما على يديك أو على يد غيرك. فعليك أن تثق بالله عز وجل، أن تعلم أن يعني كلام أهل الباطل مآله إلى الخسران، وأن هذا من كيد الشيطان، وكيد الشيطان الله عز وجل قال عنه إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين.
نعم.
قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله.
نعم. الموحد الذي يعني سلمت فطرته قد يغلب كثيرا من هؤلاء أهل الباطل، وهذا يعني حصل ويحصل كثيرا، يعني الإنسان الموحد بفطرته يغلب هؤلاء. يعني يذكرون، يعني يذكر بعض الأئمة والعلماء أن رجلا يعني قال له أحد دعاة القبور: أنتم يا الوهابية، يسمونهم الوهابية، أنتم لا تحبون الأولياء ولا يعني تتقربون إليهم، مع أن الله عز وجل يقول عن الشهداء وهم من يعني من يعني أعلى الأولياء ومن يعني أعظم الأولياء، يقول الله عز وجل عنهم أنهم عند ربهم يرزقون. فهذا العامي موحد قال له الله عز وجل قال عن هؤلاء الشهداء يرزقون أم قال يرزقون؟ قال لا، قال يرزقون. قال إذن غيرهم يرزقهم؟ قال نعم. قال إذن أنا سأدعو من يرزقهم كما أنهم يدعون إيش الذي يرزقهم. فبهت الذي كفر. ويذكر يعني ما أدري إن كانت القصة هذه صحيحة الله أعلم، لكن يذكرها لبعض الإخوة، إن امرأة ذهبت إلى يعني أحد البلاد العربية، فمرت يعني بجانب مسجد فيه قبر الحسين عليه السلام، فقالت لها امرأة: هذا هنا الحسين، تعالي ادعي الحسين. هذه امرأة عجوز موحدة، قالت: ايش اسوي عنده؟ قالت: تعالي وادعي هذا الحسين ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لها بالاسلوب العامي، قالت: يا امك، جده وابوه عندنا في المدينة ما دعينا للنبي صلى الله عليه وسلم، جده وابوه اللي عندنا في المدينة ما دعينا. وهذا صحيح، الله عز وجل حمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبد من دونه سبحانه وتعالى، حمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبد من دون الله عز وجل. قال: جده الذي هو عندنا ما دعينا. الله أكبر.
الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم شيخ.
قال رحمه الله تعالى: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان.
نعم، هذا سبق بيانه، قلنا أن الحجة أن جند الله عز وجل لا بد يعني أن يكون هم الغالبين، هم الغالبون، كما قال الله عز وجل: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فيكون ظهورهم بالحجة واللسان، ويكون ظهورهم بالسيف والسنان إثارة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
نعم، لأن الموحد الذي يسلك الطريق ويريد أن يتصدى للرد على هذه الشبه لكن ليس معه سلاح، وهو سلاح العلم والفهم الصحيح، فهذا قد يقع في زلات، وقد تنحرف، يعني قد يقع منه انحراف، وقد يقع منه ضلال، وقد يقع منه يعني هزيمة عند مقارعة شبه أهل الباطل. فعلى الإنسان أن يتسلح بسلاح العلم والفهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا، قال تعالى: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
نعم، القرآن فيه رد على كل باطل. فالقرآن إخواني ليس مجرد كتاب أحكام وتشريعات وأخبار، لا، بل هو كتاب هداية وفرقان، وقد حوى من البراهين العقلية والأدلة النقلية ما يدمغ كل باطل ويزيل كل شبهة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فما من رأي مبتدع ولا قول مخترع إلا وفي القرآن ما يبين فساده ويدل على هدى، ما يبين فساده ويدل على هدى. وقال أيضا الشافعي رحمه الله تعالى: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيه. فإذا القرآن إخواني فيه رد على كل باطل يأتي به مبتدع وضلالة وانحراف، لأنه كتاب هداية وكتاب فرقان وكتاب يعني حوى من الأدلة العظيمة على يعني الحق المبين، فيه من البراهين العقلية والأدلة النقلية ما يرد كل باطل، لأن هذا الكتاب تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد، والحمد لله رب العالمين.